أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من السبب. الآن نجي إلى معنى القاعدة، ثم بعد ذلك نتطرق إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. القاعدة تقول كما أنه السبب النسب يؤدي إلى الحرمة، كذلك السبب ينشر الحرمة. فالنسب ينشر الحرمة في مسألة النكاح وفي مسألة الزواج. النسب مثل الأخت، مثل الأم، مثل الخالة، مثل العمة، مثل بنت الأخ، مثل بنت الأخت. فهذه العلاقة هي علاقة نسبية. فما دام النسب فكما عفوا أن النسب ينشر الحرمة بين الرجل والمرأة، كذلك السبب ينشر الحرمة بين الرجل والمرأة. هذا السبب شنو هو؟ السبب هو الرضاع. فما يحرم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو بالعكس نقدر نعكس القاعدة فنقول ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. بالتالي معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللي تربطهم علاقة الرضاعة كحرمته فيما إذا كان مرتبطين بعلاقة النسب. ليش؟ لأن الملاك ملاك الحرمة واحد كما قالوا. فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج. غاية ما في الأمر بأن الرضاع يكون سببا لنشر الحرمة بين الرجل والمرأة، بخلاف الحرمة النسب، بخلاف الحرمة الأخرى هي ليست حرمة سببية وإنما حرمة نسبية، حرمة نسبية. هذا هو معنى القاعدة. فنجي الآن نبين كلام المصنف وما أشار إليه المصنف في هذه القاعدة. قال المعنى، معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب بنفس النسبة. فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك للحرمة. حرمة شنو؟ حرمة التزويج، لأن المرضع راح تكون أم للمرتضع، وبناتها راح يكون خوات للمرتضع، وخواتها راح يكون خالات للمرتضع، وهكذا. فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب. فكما أن نكاح الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرها من الأرحام النسبية محرم، فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية. فكما تقدم الكلام قبل قليل بأنه هذا المرتضع يصبح ابنا للمرضع وهكذا، كما قال سيدنا الأستاذ، يعني المصنف يشير إلى المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، كما قال سيدنا الأستاذ: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن، يعني الرجل زوج المرضعة أبا له، وأخواتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له وأولادهما أخوة له. هذا هو معنى القاعدة بتمامه وكماله. الآن ننتقل للمدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف راح يشير إلى ثلاثة مدارك. المدرك الأول اللي هي الآية القرآنية، وراح نشوف بأنه هل فيها دلالة على المدعى أو دلالتها غير تامة على المدعى. والدليل الثاني اللي راح يستدل به المصنف على القاعدة هو الروايات، والدليل الثالث هو التسالم. فنجي إلى الآية المباركة التي استدل بها المصنف على المطلوب على المدعى وهي القاعدة، في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة. فهذه الآية طبعا مرتبطة بآيات سابقة تتصدر هذه الآيات: حرمت عليكم، إلى أن يأتي إلى هذه الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فكما أن الأم النسبية يحرم الزواج منها، وكما أن الأخت النسبية والخالة والعمة كما في الآية المباركة، كذلك الأم السببية التي أصبحت أم من خلال الرضاعة، رضاعة الجنين، رضاعة الطفل، والأخوات أيضا من الرضاعة. فهذه الآية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاعة. زين، لعل البعض يقول بأنه خوب الآية أشارت إلى الأم وأشارت إلى الأخوات، والآية لم تشر إلى بنات الأخ ولم تشر إلى بنات الأخت ولا إلى العمات ولا إلى الخالات ولا إلى بقية هذه. فإذا الآية إلها خصوصية، ولا يمكن التعدي من مورد الآية إلى موارد أخرى. نقول لا، بأنه لا خصوصية للمورد. زين، يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج في كل الأفراد التي عددتهن الآية المباركة، خصوصا وإن الروايات الشريفة اللي وردت في هذا الباب تعضد هذه الآية. فإذا لا خصوصية لهذه الموارد، زين، بل الضابط هو تحقق الملاك. فإذا تحقق الملاك عفوا انتشرت الحرمة. فقال في قوله تعالى، هذا المدرك الأول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذه الآية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع، وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج. هسه البعض، بعض اللي كتب في القواعد الفقهية ناقش في الآية المباركة وقال بأن هذه الآية أخص من المدعى. زين، المدعى، إحنا عدنا المدعى، مدعى القاعدة بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني العمة والخالة والأم والخوات وكذا. أما الآية فتتحدث عن الأم وتتحدث عن الأخوات، لا تتحدث عن المطلق، فتكون الآية أخص من المدعى طبعا. وفيه كلام طويل إحنا ما أشرنا إليه للاختصار بما يناسب هذا الكتاب، وإلا إذا أريد نفتح المجال على مصراعيه، لا، هذه القاعدة نبقى بها كم يوم، لأن هنالك كثير من الجزئيات في هذه القاعدة ينبغي الإشارة إليها، يمكن الإشارة إليها، ولكن إحنا ملاحظة الحالة الوسطية وملاحظة الإخوة اللي يأخذون القواعد الفقهية باعتبار هم ما واصلين إلى مراتب متقدمة من طلب العلوم الدينية، فراح تمر عليهم إن شاء الله في مراحل متقدمة من دراستهم الحوزوية إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. أما بالنسبة إلى المدرك الثاني اللي هو الروايات، واحدة من هذه الروايات التي نقلها المصنف وجعلها مدركا للاستدلال على القاعدة هي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. خلنا نقرأ الرواية. قال من اللي قال؟ قال عبد الله بن سنان. قال سمعته يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. أي عامة يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، كما أنه هنالك نساء قريبات يحرم التزويج منهن، كذلك هذه الحرمة إذا تحققت الرضاعة وتحقق السبب كذلك هذه النسوة أيضا تحرم على المرتضع. فالآية مطلقة، قال ما يحرم من القرابة، والقرابة اللي يحرم التزويج منهن قد بينتهن الآية المباركة، يعني النسب وليس السبب، بينتهن الآية المباركة آية النساء الآية 23. فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، دلت على أن الحرمة في مورد القرابة أي النسب هي بنفسها في مورد الرضاع، وعليه حرمة التزويج بالقريب الرضاعي كالقريب النسبي، والدلالة تامة في هذه الرواية. ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شنو اللي يحرم من النسب؟ تحرم الأم، تحرم الخالة، وتحرم العمة، تحرم الخوات، وتحرم بنات الأخت، وتحرم بنات الأخ. فكل شيء يحرم من النسب يحرم من الرضاع، وهذه الرواية دلت على المطلوب، أي دلت على القاعدة دلالة تامة بكمالها بتمامها وكمالها، وكأن القاعدة مأخوذة من هذه الرواية، رواية بريد العجلي. فقال منها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، دلت على المطلوب دلالة تامة كاملة، والقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها. ثم أن المصنف قال ترى توجد في هذا الباب روايات كثيرة بنفس المضمون، بنفس مضمون صحيحة عبد الله بن سنان أو صحيحة بريد العجلي، والعبارات تكاد أن تكون متواترة لفظا، يعني من حيث اللفظ تكاد أن تكون متواترة في هذا المعنى، فالمدرك الروائي يصبح متين ويمكن الاستدلال به على المدعى لهذه المدعى وهو القاعدة. الآن المدرك الثالث الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة هو التسالم، أي أنه تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول هذه القاعدة، ولا خلاف بين الفقهاء في مدلول هذه القاعدة. قال التسالم، قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم. قال شيخ الطائفة رحمه الله بعد ذكر الآية والرواية: وأجمعت الأمة على ذلك أيضا، أجمعت الأمة على ذلك أيضا، ذكره في المبسوط في الجزء الخامس صفحة 291. الآن بعد أن عرفنا شنو معنى القاعدة وعرفنا المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة، قلنا الآية ولكن الاستدلال بالآية بعد نفي خصوصية المورد، لأن ذكرت في الآية الأمهات والأخوات، وإحنا نريد نتعد فتكون الآية أخص من المدعى، زين؟ لكن المصنف ذهب إلى أنه لا خصوصية لهذه الموارد، خصوصا أن الروايات تعضد ذلك أو تبين ذلك، ولكن إحنا نريد نستدل على القاعدة بغض النظر عن الروايات بالآية بما هي. هل يمكن الاستدلال بها؟ قلنا المصنف قال لا خصوصية المورد. المدرك الثاني هو الروايات، والمدرك الثالث الذي استدل به المصنف هو التسالم. الآن المصنف ينتقل إلى مطلب جديد. إحنا قلنا ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب. الآن نسأل سؤال، ما هو المراد من الرضاع؟ ما هي ضابطة إيش وقت الرضاع يحقق لنا الحرمة؟ يعني أي رضاع، ولو مرة واحدة، ولو مرتين يرتضع الطفل من ثدي المرتضعة، عفواً المرضعة، فتنتشر الحرمة أو لا؟ المصنف راح يبين ذلك. قال الرضاع أولاً هو إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرةً، أولاً مباشرةً، يعني ليس بآلة، هاي مباشرةً قيد احترازي حتى يخرج ما يكون بالآلة، لأن الروايات عبرت الرضاع. أما إذا أخرجت بالآلة حليبها ثم بعد ذلك أعطي للطفل، فإذا أولاً إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرةً، هاي واحد. الشرط الثاني لمدة يوم وليلة، وإذا لم تكن يوم وليلة لا، أو بقدر إنبات اللحم وشد العظم، أو بمقدار 15 رضعة مشبع، يكون الطفل يشبع، مو يرضع بأنه الطفل وخرت المرأة وبعده هو مشابع يبقى يبكي ونحسب هاي رضعة ثم بعد ذلك نحسب أنه 15 رضعة نقول هاي انتشرت الحرمة، لا. أولاً الإرضاع مباشرة، اثنين مدة يوم وليلة هاي، أو لا إذا لم تكن يوم وليلة، أو لا إنبات اللحم وشد العظم، أو لا بمقدار 15 رضعة مشبعة للطفل. فإذا تحققت 15 رضعة مشبعة للطفل انتشرت الحرمة، يعني المرضعة تصبح أم، وبنات المرضعة يصبحن أخوات لهذا الجنين. وهذا ما أشار إليه السيد الخوي رحمة الله عليه في منهاجه في منهاج الصالحين في المجلد الثاني صفحة 267. خل نقرأ هذا المقدار. ما هو الرضاع؟ الرضاع هو إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرة لمدة يوم وليلة، أو بقدر إنبات اللحم وشد العظم، أو بمقدار 15 رضعة مشبعة، كما قال سيدنا الأستاذ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتج عن ولادة عن وطئ صحيح. أما لا، إذا كان مو وطئ صحيح، إذا كان زنا فلا ينشر الحرمة. عن وطئ صحيح وإن كان عن شبهة. يعني شنو عن شبهة؟ إجا واحد تخيل بأن هذا شنو، بأن أفرض هذا، تخيل هذا زوجته، هاي زوجته، فحصل بينهما فحملت المرأة بالتالي، أو كان يعتقد نعم زوجته وتبين مو زوجته، زين تبين مو زوجته، نفرض هذه الحال، فهذا يكون وطئ شنو؟ وطئ شبهة، هذا يكون وطأ شبهة أو نعم وطأ شبهة. فأولا ولادة عن وطأ صحيح وإن كان عن شبهة يوما وليلة أو ما أنبت اللحم وشد العظم زين أو كان 15 رضعة كاملة من الثدي، عبر من الثدي هذا قيد احترازي، فإما الأولى وإما الثانية وإما الثالثة ما نشترطهن على نحو المجموع. ويشترط في الرضاع أن يكون اللبن عن النكاح والحمل كما قال الشهيد الأول، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، يعني مو عن سفاح، يعني شنو نكاح بعقد صحيح أو وطأ شبهة. وقال الشهيد الثاني، ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور، فلا عبرة بلبن الخالية منهما، يعني مو ذات حمل ولا نكاح، وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا زين، فلا عبرة بلبن الخالية منهما، يعني منهما منين؟ صدور اللبن عن ذات الحمل أو ولد ولد بالنكاح، فلا عبرة بلبن الخالية منهما من هذين الشرطين، وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشرت الحرمة، نشرت الحرمة. هذا راح نبينه، يشير إلى السيد الخوئي كيف بأنها كانت منكوحة نكاح صحيح وطلقها الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا أيضا نشرت الحرمة. فرعان، الفرع الأول، هل يشترط الحياة في الإرضاع فلا يتحقق الإرضاع من المرضع التي تموت حين الإرضاع أم لا يشترط؟ يعني خلونا نقرب الفكرة، أفرض امرأة أخذت طفل فأرضعته 10 رضعات، فارضين بأنه لم يتحقق إنبات اللحم بهذه الرضعات 10 ولم يشتد العظم، يعني قلنا تحقق 1 يكفي، أرضعته 10 رضعات ثم ماتت، وكان نفرض بأنه هذا الولد إلى جنبها، فإجى رضع من يمها رضعة صار 11، ثم وخر رجع رضع منها وهي ميتة صارت 13، صار بالتالي 15 رضعة. فبالتالي هل يشترط حياة المرضع أو لا يشترط حياة المرضع؟ المصنف قال التحقيق اشتراط الحياة. ليش اشتراط الحياة؟ لانصراف كلمة الإرضاع حتى في الآية المباركة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذه مسألة الإرضاع منصرفة وين؟ منصرفة إلى كون المرضعة على قيد الحياة، منصرفة إلى كون المرضعة على قيد الحياة، وذلك لانصراف الإرضاع إلى الإرضاع من المرضعة الحية للميتة كما قال الشهيد الثاني، والأقوى اعتبار حياة المرضعة، فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة، يعني أكمل الطفل النصاب ميتة، لم ينشر، يعني لم ينشر الحرمة زين. وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الإرضاء. يقول إحنا إذا نرجع بأنه في حال موتها هو أكمل 15 رضعة، هذا يصدق عليه الإرضاع لو ما يصدق عليه الإرضاع؟ الشهيد الثاني يقول إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الإرضاع، يعني الرضاع عفواً يصدق حتى وإن كانت ميتة يصدق بأن الولد قد ارتضع من هذه المرأة. ولكن احنا بعد المحود والمتعارف هو إرضاع الحية، ودلالة الأدلة الرضع اللفظية عفوا على الإرضاع، هاي الأدلة على الإرضاع بالاختيار باختيارها. يعني عندما نرجع للأدلة التي استدل بها الأصحاب على إرضاع الولد، بأن الأدلة اللفظية، دلالة الأدلة اللفظية تقول بأن الإرضاع كان عن اختيار، يعني عن اختيار المرأة أرضعت هذا الطفل. أما في حال موتها هذا لا يسمى إرضاع على اختيار، كما في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أو استصحابا لبقاء الحل. يعني إذا شكينا ما عندنا دليل، وشكينا بأنه الآية مطلقة حتى في حال الموت، أو حتى في حال بأن الولد ارتضع من هذه المرضع حتى وإن كانت ميتة ومو باختيارها، شكينا بأنه هل هذا ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة، خب نستصحب الحالة السابقة المتيقنة، وهي بأنه قبل أن يرتضع، قبل أن يجيبون إلى هذه المرضع، والله لم تكن الحرمة منتشرة ولم تكن أما له، فنستصحب تلك الحالة السابقة وتبقى على الحل. فقال واستصحابا لبقاء الحل، والأمر كما أفاده، يعني الشهيد الثاني. الفرع الثاني قال سيدنا الأستاذ لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل. يعني جابوا افرض طفل ارتضع من هذه المرأة، ايش وقت بنات هذه المرأة يصيرن خوات لهذا الطفل، خوات حتى تنتشر الحرمة في اتحاد الفحل. اتحاد الفحل وان تعدد المرضع عفوا. قال لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل. زين، فافرض ديك البنية من ابو، وهسه هي صارعتها حليب، لكن هاي لبنها من فحل آخر مو أبو هاي البنية لعتها، ففي هذه الحالة لا تنتشر الحرمة وإن تعدد المرضعة. فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد، يعني شخص واحد نشر الحرمة بينهما. هاي واضحة. لو أرضعت امرأتان صبيين بلبن واحد، زين، بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما. شنون؟ واحد متزوج لاثنين نسوان، وذني رضعا هذا الطفل، فراح ينشر الحرمة في هذه الحالة. ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما. شلون نصور تعدد الفحل؟ لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين، يعني شلون؟ هاي من الزوجة اثنين متزوجة اثنين شلون هاي ما جاي نصورها. لا، تصوير هذه الصورة، تصوير هذه الصورة وهي تعدد الفحل مع اتحاد المرضعة هو بأن ترضع الطفل من لبن فحلها بعض العدد، بعض العدد. افرض ترضع 8 رضعات من لبن فحلها، ثم هذا زوجها، زوجها يطلقها، زوجها يطلقها ذاك الفحل وتتزوج بشخص آخر وتحمل منه، يعني تصير حامل من هذا الشخص الآخر، ثم ترجع للطفل المذكور، ثم يعني ترجع للطفل المذكور من لبن هذا الفحل، أو ترضع عفوا الطفل المذكور من لبن هذا الفحل، فصار من فحلين، فكملت الرضعات من غير أن يتخلل بين الإرضاعين، إرضاع امرأة أخرى. هذا ينشر الحرمة لو ما ينشر الحرمة؟ سيد الخوئي يقول لا ينشر الحرمة. ليش؟ لأنه مو بلبن فحل واحد وإنما بلبن فحلين. راح أعيد الصورة، تصوير هاي تعدد الفحل شنون مع اتحاد المرضعة، يعني المرأة واحدة، بأن ترضع الطفل من لبن فحلها بعض العدد 8 رضعات، ثم يطلقها ذلك الفحل وتتزوج بشخص آخر وتحمل منه، ثم ترضع الطفل المذكور نفسه من لبن هذا الفحل الثاني اللي تزوجها بعد طلاقها من الأول، وكملت الرضعات من غير أن يتخلل بين الإرضاعين، إرضاع امرأة أخرى. هذا ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه قال هذا لا ينشر الحرمة بينهما. زين، لا ينشر الحرمة. بقت عندنا قاعدة اليد، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.